الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه الكلمة، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه المجموعة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وفي عملهم. أيها الإخوة في الله، طلب مني الدكتور إبراهيم المعجل أن ألقي هذه الكلمة على هذه المجموعة التي فيها الدكاترة من الأطباء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الكلمة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وعنوان الكلمة، وهو كما أعلن عنه، استغلال الأوقات في الطاعات. فإن الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، فالسعيد من اغتنم الليالي والأيام فيما يرضي الله ذا الجلال والإكرام، فقدم لنفسه ما يرفع درجاته ويكفر عنه سيئاته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والخاسر المغبون من ضيع عمره فيما لا ينفعه، وفاته من الخير ما لا يقدر على استدراكه، حتى إذا حان أجله ندم على ما فرط وفات، حين يرى الأثر الحسن للطاعات والحسنات. والله تعالى أمرنا في كتابه باستغلال الأوقات والثبات على الطاعات حتى الممات، فقال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومعنى اليقين أيها الإخوة، وهو أن تعبد الله حتى يأتيك الموت، فالإنسان لا ينقطع من العبادة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد ربه حتى أتاه الموت، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو قدوتنا وأسوتنا كما أخبر الله في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي القدوة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الطريقة الفلانية والورد الفلاني والشيخ فلان يقول هذا سقطت عنه التكاليف، كما يصنع ذلك من الفرق الضالة كالصوفية وغيرهم. وبين صلى الله عليه وسلم أهمية الوقت للمسلم، وحث على اغتنامه، وحذر غاية التحذير من إضاعته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا رواه الحاكم وصححه. فالعبد عن عمره ووقته يوم القيامة مسؤول فيما أفناه وماذا قدم من الطاعات فيه. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وهذا رواه الترمذي وحسنه الألباني. أيها الإخوة في الله، قضاء الأوقات في فعل الخيرات ودوام الطاعات من أعظم نعم الله تعالى على العبد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا رواه البخاري. فالمغبوط أيها الإخوة الذي يغبط من اغتنم الصحة والفراغ. الصحة أي بصحته وعافيته يؤدي العبادات ويسعى إلى الحج وإلى العمرة، يذهب ويتلو كتاب الله ويذهب إلى المسجد ويقيم الصلوات والنوافل ويكثر من العبادات ويذهب إلى مجالس العلم وإلى المحاضرات، لأنه إذا مرض انقطع عن هذا. فالمغبوط من اغتنم الصحة والفراغ، أي الفراغ قبل الشغل. فالمغبوط من اغتنم الصحة والفراغ فيما يعود عليه نفعه في معاشه ومعاده. والخاسر المغبون من فرط وتكاسل عن الفرائض والنوافل. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ محبوب اليوم يعقب المكروه غدا، والمكروه اليوم يعقب المحبوب غدا. أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. أيها الإخوة في الله، إن حال المؤمن مع هذه الدنيا كحال الغريب أو عابر السبيل، يوقن بأنها دار ممر وليست بدار مقر، فيتزود منها ما يستطيع ليكمل سيره وسفره للدار الآخرة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وهذا أيها الإخوة رواه البخاري. وقيل لمحمد بن واسع رحمه الله: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة؟ وقال الحسن رحمه الله: إنما أنت أيام مجموعة، فكلما مضى يوم مضى بعضك. فعليك أيها المؤمن بالعمل فيما ينفع، فكلما ازددت طاعة ازددت من الله قربا ومحبة. ومن كان الله معه فاز بخير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لعباده المؤمنين. وجاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه يريد منه وصية جامعة، فقال له: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، أي اصغي لما بعدها، إما أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك عنه. فهنا قال الله تعالى: اتقوا الله، أمر بتقوى الله. قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فما زال ربكم جل وعلا يقرب الساعة حتى جعلها كغد. فأوصيكم أن المرء يجتهد كل الاجتهاد في اغتنام الوقت، وإن من فضل الله تعالى على عبده الذي اعتاد فعل الحسنات وعمر وقته بالطاعات فصرف عنها لعذر أو مرض أن يكتب الله له أجره كاملا كما كان. فقد روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال ابن حجر رحمه الله وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها. وعلى المؤمن أن تكون طاعته وعبادته مبنية على الإخلاص لله تعالى، فلا يرجو إلا الله ولا يريد إلا وجهه، وأن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، فما كان على غير ذلك كان شركا أو بدعة لا يقبلها الله تعالى من العبد. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعلى المؤمن أن يتحرى ويسأل أهل العلم، خصوصا مع انتشار كثير من الرسائل التي فيها الأمر بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان أو طاعات مبنية على أحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا اغتنم أيها الإخوة هذه الأوقات وحرص عليها وعمل بطاعة الله عز وجل، بهذا تكون نجاته وينجو إن شاء الله. وأما إذا فرط في هذا الوقت وأضاعه في القيل والقال ومن غير فائدة، فهذا يكون وباله عليه، أوزار عليه يوم القيامة، أو يكون في أمر يحرم فيه من الحسنات ويكون مباحا فالإكثار من المباحات قد يجر إلى السيئات. فالإنسان يحرص كل الحرص على اغتنام الوقت وأن يرتب الوقت، شيء للعمل وشيء لقراءة القرآن ولحفظه. من حفظ القرآن يحتاج إلى مراجعة، يجعل هناك أوقات لمراجعة القرآن، وهو مصدر الشريعة، الكتاب والسنة والإجماع. فإذا تأمل الكتاب ونظر فيه وحفظه وراجع القرآن لازمه من ذلك أن يتعلم من السنة وأن يقرأ التفسير. لا يكفي أن المرء يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه أو يشرك بالله لبعده عن فهم معانيه. نقف هنا هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.